بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان والأخوات الذي لا يدري معين بالجزاء العام العاصمة أن يقدم قلب هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها بها.
إخوة الإيمان، وهذا الآن الشريط الثاني والذي هو بعنوان كشف الكربات عما يقع في موريطانيا من النكبات.
ويأتي يأتي الأخ الثالث الطالب العلمي
في الأخير مرة ثانية للجزء
هو على عموم القضية، الأخ السلفي لما يأتي إلى هذه المراكز الدعوية السعودية الموجودة في موريتانيا لطلب مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لأي كتاب من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والله ينتظر أشهر ولا يرجع ماذا ولا يرجع إلا برسالات لعايض القرني،
الله أكبر،
عايض القرني وسلمان العلا. التكفير لما يأتي هؤلاء، لما يأتي أحد منهم يطلب منهم ظلال القرآن، والله يوفرون في يوم وليلة كتب موجودة، ومحمد قطب ودراسات إسلامية هو كتب الضلال، وهذا يوفرونها في يوم وليلة. يأتي هؤلاء فيجمعون هذه الكتب وينشرونها في البوادي،
الله أكبر،
ينشرونها في البوادي، وأهل البوادي موريتانيا متعطشين جدا للقراءة ويحبون القراءة، فيأتي لهم أي كتاب يقرؤونه، فهؤلاء يوفرون لهم هذه الكتب. وهذه الكتب التي فيها السموم نشر عقيدة الخوارج والمعتزلة لا خاصة لا، فينشرون هذا والله ويدعمونه أيضا ويلصقون هذه المعتقدات بالعقيدة السلفية. يقول هذه السلفية التي عليها الألباني وابن باز وابن عثيمين وجاء به محمد بن عبد الوهاب، وبعض الأحيان لا يذكر محمد بن عبد الوهاب، يهمشون محمد بن عبد الوهاب، يقول لأن وهابي حتى لا يعني ذكر محمد بن عبد الوهاب لا يعكر عليهم الجو. تجد التيجاني والأخواني والصوفي والأشعري وهؤلاء القطبية والسرورية عندهم اجتماعات ضد من؟ ضد الحكومة، مجتمعين كلهم تحت سقف واحد. هؤلاء جماعة سلمان وسفر منهم الليبيين والله يجتمعون مع التيجانية، والأخوة الذين في المغرب العربي يعرفون ما عليه التيجانية من الكفر والضلال، هي أكثر طريقة من طرق الصوفية، فكلهم يجتمعون مع المتصوفة، طيب مع الأشاعرة مع الصوفية جميع الطرق، ومع أهل الفرق والدجل ومع الاشتراكيين ومع حزب البعث وكذا تحت سقف واحد لمحاربة الحكام. وهؤلاء يدعون على أنهم الذين ينشرون السلفية الصحيح، والذي يتكلم فيهم أو يفضحهم أو يوضح أمورهم هو على ضلاله وعلى منهج محمد أمان الجاني وربيع بن هادي المطقي، وهؤلاء اثنانكم من عملاء الحكومة السعودية. طيب، والشهادة، أنا أبو عبد الله إسحاق الزجاجي العماني من أهل مصر، كنت في موريتانيا في خلال يعني في الفترة التي مكثت فيها في موريتانيا، التقيت مع مجموعة كبيرة ثلاث سنوات، التقيت مع مجموعة كبيرة من الليبيين، وأشهد يبلغ عددهم 120. طيب 120 ليبي، 120 ليبي، ما رأيت واحد منهم سلفي. طيب 120 أو 130 هكذا العدد، طيب يتجاوز 120 130، ما رأيت منهم سلفي واحد. طيب فلنجد على رأسهم رجل أو طالب علم أو أحد يقال له أبو عبد الرحمن الزاوي. هذا أبو عبد الرحمن الزاوي تأتيه الدعم من التكفيرين ومن القطبية والسرورية من السعودية، طيب من هنا إلى موريتانيا، فيوزع ويأخذ الناس بالأموال ويأخذ الأمور لينشر هذه المعتقدات. ما رأيت ليبيا سلفيا واحدا إلا أخ كان اسمه جمني، أخ كان ما على هداية وعلى التزام، أتى إلى موريتانيا فالتزم وكذا على الالتزام والصلاح وتعلم المنهج السلفي ورجع إلى ليبيا وقال والله العظيم سأفضح هؤلاء في ليبيا كلهم. فلذا الذي يأتي من ليبي من موريتانيا يسأل مع من كان، ومن سل قليلا من الجزائريين هؤلاء التكفيرين الذين نزلوا من الجبال وقتلوا المسلمين في الجزائر فأتوا إلى موريتانيا لينشروا هذا الكتاب في موريتانيا.
والمعهد دولة.
طيب. والمعهد السعودي من أكبر المراكز التي تنشر البدع. طيب بدعة الخوارج والمعتزلة. ينشر هذا المعهد كتب سيد قطب وموذوري ومحمد قطب. وإذا أتى إليهم طالب العلم يطلب وسلمان وسفر وغيره، إذا أتى إليهم طالب العلم يطلب كتب علمية. طيب في الفنون في الوصول وفي الفقه يطلب كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، والله يقف شهور لا يلقونه إلا مطر. إذا أتى إليهم أحد يريد كتب سيد قطب ومحمد والمودودي ومحمد قطب وغيره وسلمان وكتيبات عاد القرن في يوم وليلة يوفرون له. فهذه الحقائق أيضا. ومركز الدعوة والإرشاد قائم عليها أشخاص الله المستعان. لما أنا في وقت رجوعي رجعت إليهم فطلبوا مني أزورا، فجلست مع أحدهم فقلت لهم أنا راجع المملكة. قال لي راجع إلى من؟ قلت والله أنا نويت لا أبقى في المملكة بعد انتهيت من اللغة العربية، أبقى عند الشيخ زيد المسقري والشيخ أحمد النجمي في الجنوب. قال لا 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 تبقى عليهم، هؤلاء عليهم ملاحظات من المشايخ. قلت طيب من المشايخ؟ قال الشيخ سلمان وكذا ندعو هؤلاء، لأن هؤلاء على يعني مميعين وهؤلاء يلمعونك. قلت سبحان الله، وهذا سلمان وسفر وغيره هؤلاء مطعون في عقيدتهم ومنهجهم، تكلم فيهم الأئمة في عصرنا. طيب الألباني وابن باز وابن عثيمين. قال لي يا أخي الله أنت متأثر بهم وكذا أشياء، وهذا هو الذي قائم بشؤون الدعوة في مركز الدعوة والإرشاد. خلاص ويكون معروف هو يقال له إبراهيم. طيب فهذه الحقائق يا إخوتي، والله الناس في موريتانيا يحتاجون إلى العقيدة السلفية وإلى المنهج السلفي. فهؤلاء بدلا أن يأتوا ويردوا على التصوف وعلى الأشعرية وعلى هذه الأمور، زادوا البدع بدع، أدخلوا عليهم بدع الخوارج والمعتزلة، وهو محاربة الحكام وتبجيل بعض من الناس من رؤوس الخوارج. المودودي يبجل عندهم، والله يبجل المودودي. تذكر محمد بن عبد الوهاب لا شيء، لكن تذكر أبو علاء المودودي والله تقشعر أجسامهم. حتى أن أحد قال لي قال لي مثل كتاب لشيخنا ربيع، كتاب منهج الدعوة، طيب دعوة الأنبياء، فكتب فمسك هذا الكتاب قال لي انظر انظر أنت تريد هذا الكتاب ينشر، وهذا الكتاب هذا الرجل يتهم إمام من أئمة المسلمين في عصرنا المودودي، كيف هذا الكتاب انتشر وهو في رد على المودودي؟ فانظروا يا أخواني، والله هذا والله والله الموفق. الليبيين في هنالك أصحاب كنا، الليبي الأول أبو عبد الرحمن الزاوي، طيب وهنالك أبو المنذر، طيب وهنالك أبو عاصم، أبو عاصم ما أدري، أغلبهم من يعني بعض منهم من هذا عبد الرحمن الزاوي من زاوية، طيب وفي بعض منهم من بنغازي من الشرق، طيب وفي منهم من طرابلس وكذا هذه الأماكن، فهو
الجنوب.
طيب ما أدري والله. يعني لا أنا ما أعرف مشكلهم ما يتكلمون بكنا. هذا أبو المنذر اسمه يقول لي إن اسمه النعمان. فأنا لما ذهبت إلى بادي من البوادي فسألت قلت من الأجانب الموجودين غير اليابان؟ قال عندنا أخ مغربي اسمه خالد. فلما أنا وصلت هناك رآني، قلت له هذا، قلت لأهل المنطقة قلت هذا خالد، قلت له هذا النعمان أبو النعمان، هذا النعمان أبو المنذر. فبدأ يقول أي ليبي، بدأ يقول لي يا أخي، يقول له يا أخي أنت إيش هذا وكذا وكذا ليش؟ فلما أنا كنت ساكن كنا ساكنين مع بعض، والله ينشر الشفط أناشيد إسلامية جهادية على الأطفال، وهؤلاء الأطفال والله أغلبهم لابسين الحروب والتمائم، أغلبهم عليهم التمائم. فقلت له والله اتق الله، أنت تقف يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى فتسأل عن هذا الرجل الذي متمسك ومتلبس بالشرك، طيب هذا يوقفه الله سبحانه وتعالى، ولكن الرجل المسلم الذي لا يكفر حسني مبارك أو لا يكفر أحد من الحكام هذا لا نقول له لا يدخل الجنة، لكن الذي يشرك بالله يشرك بالله سبحانه وتعالى هذا يوقف. فقلت اتق الله، فادعو الناس إلى التوحيد وحارب الشرك والبدع والضلال، تترك عنك هذا تكفير الحكام وتهييج الناس بالحكام. والله وبعضهم بعض من الموريتانيين الشباب الصغار يكفرون بعض من الحكام، لا يعرفون ما حكام أي بلد، لا يعرفون حكام أي بلد، يكفرون هكذا من يلقنونهم هؤلاء الليبيون حقيقة. فنسأل الله أن يغفر ويرحم. هذا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. بعد فقد سمعتم هذه الشهادة التي أدلى بها أحد طلاب العلم الذين درسوا في موريتانيا 3 سنين وعرف حقيقة ما يجري فيها من الدعوات الباطلة على أيدي القطبيين وأمثالهم، وأنهم ينشرون الفكر التكفيري الخارجي في أوساط أمم جماعات وطوائف صوفية تيجانية وغيرها من الطوائف الضالة القبورية، وخاصة الطائفة التيجانية التي تعتبر من أضل الطوائف وأكذبها، وقد تضاهي الروافض في الكذب والغلو في شيخها التيجاني الذي يزعم أن تلقى هذه الضلالات الكفرية، يزعم أنه تلقاها من رسول الله في الكذب، ويزعم أتباعه أن من أحب التيجاني يدخل الجنة ولو كان كافرا نصرانيا وغيره، ويزعمون أن ورده المسمى بصلاة الفاتح قراءته مرة واحدة أفضل من تلاوة القرآن 60 مرة أو 60,000 مرة، وهذا كفر واضح لا شك فيه. يأتون إلى هؤلاء وينشرون في أوساطهم الفكر التكفيري الخبيث الذي هو أسوأ من فكر الخوارج، وأشد بلاء ومحنة على الإسلام والمسلمين من فكر الخوارج وغيرهم من أهل البدع. ينشرون في أوساط هؤلاء الضالين هذا الفكر، ولا يحركون ساكنا فيما يتعلق بعقائدهم الضالة المتعلقة بالقبور والمتعلقة بالأولياء وأنهم يعلمون الغيب وأثرهم في الكون ومن القول بوحدة الوجود والحدود المنتشر في الفكر التيجاني وغيره من الطوائف الضالة، وإلى جانب انتشار التمائم الشركية لا يربون أحد على شيء من التوحيد ولا على شيء من السنة ولا على شيء من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما يربونهم على الأضاليل والأباطيل الخارجية وغيرها من الضلالات التي يحملها فكر سيدكم، لأن فكر سيدكم يحمل في طوايا فكر الخوارج، فكر الروافض، فكر أهل الحلول، فكر أهل وحدة الوجود، ضلالات كثيرة كبيرة جدا. من يقرأ كتب سيد قطب يزداد ضلالا على ضلالا ويزداد بلاء على بلاء وهلاكا على هلاك والعياذ بالله، ينشرونها. ومن المؤسف أشد الأسف أن الحكومة السعودية رعاها الله تؤسس جامعات ومعاهد في العالم لنشر المنهج السلفي ونشر السنة التوحيد ونشر السنة رسول الله، فيأتي هؤلاء بطرقهم الماكرة التي تفوق كيد اليهود ومكر اليهود ومكر المعصوم، فيستولون على هذه المدارس باسم السلفية، ويزعمون المسؤول والعلماء أنهم ينشرون السلفية من خلال هذه المعاهد، وهم ينشرون الأفكار والعقائد والمناهج الضالة التي تحارب المنهج السلفي أكثر من محاربة اليهودية والنصرانية والشيوعية، ويلبسون على المسؤول هنا وعلى التجار وعلى غيرهم، ويجتلبون الأموال، يجتلبون الأموال لأحزابهم وتنظيماتهم والذين يدينون بفكرهم، ويعيشون في هذه الأموال، يشترون لهم السيارات، يزوجونهم، يسكنونهم، يسلبون هذه الأموال. وهذه المسألة من الدول، من هذه الدولة بارك الله فيك، ومن ساك سكانها المساكين الذين تربوا على المنهج السلفي وعلى الفطرة السليمة وعلى الصدق والإخلاص، يسلبون أموالهم باسم أنها في سبيل الله والفقراء والمساكين، وينفقونها على أحزاب المضالة، كما سلف الأخ قبل هذا التسجيل سلف له كلام أنهم يعني السلفيون يعيشون فقرا مدقعا، لا يمكن لا يجدون ما يقيم أول حياتهم، وهؤلاء في السيارات الفاخرة ويعيشون العيشة الراقية من أموال من؟ الأموال التي تؤخذ باسم الزكاة وللمساكين. بارك الله فيكم. شاهد أن المعهد الذي أنشئ في موريتانيا أنشئ لنشر الدعوة السلفية ويوضع فيه منهج سلفي، ولكن يحتال هؤلاء ويحولون من طلابه أعداء وخصوما للمنهج السلفي. وسمعتم أنه يخجل من ذكر الإمام محمد بن الوهاب، يخجل هؤلاء القائمون على المعهد وقائمين على الدعوة هناك، يخجلون من ذكر الإمام محمد بن الوهاب. وإذا طلب منهم كتب أحمد الوهاب أو ابن تيمية أو غير من أمة السلف لا يحضر طالب بشيء منها، وقد يعطى بديلا منها كما سلف له كلام غير مسجل، يعطون بديلا منها كتب الموجودي وسيدكم ولا القرآن وهذه الأشياء. بارك الله فيكم، هذا يدل على مكر وكيد لهؤلاء. بارك الله فيكم. وليس هذا هو المعهد الوحيد الذي ينتج مثل هؤلاء ويقوم عليه أمثال هؤلاء، بل هناك نظراء لهؤلاء. الإمارات المملكة أنشأت معهدا أو جامعة في الإمارات، والله تأتينا الأخبار عنها مثل ما جاءنا هذا الخبر، وتأتينا الأخبار قبل هذا الرجل موريتانيا، وأن هذا المنهج منحرف وأن منهج قطبي إخواني معادل منهج السلفي. جاءت أخبار كثيرة متواترة عن هذا المعهد، كما تأتينا عن معهد الإمارات أو الكلية في الإمارات، تأتينا أخبار كثيرة أنها منحرفة جدا وأنها تنافي منهج السلفي وتنافي له، وتنشر هذا الفكر المدمر الذي يعاني منه المسلمون. هذا جامعة في تشاد، يعني أقامت هذه الحكومة السعودية لنشر المنهج السلفي، فسطى عليها هؤلاء بماكرهم وقيدهم وحولوها إلى مؤسسة قطبية إخوانية تحارب المنهج السلفي. بارك الله فيك. هناك الدولة هذه منشآت في أوروبا في أمريكا للإسلام وباسم الإسلام، فيحولونها إلى طلاء حرب المنهج السلفي وأهله. ألا فلتنتبه هذه الدولة، ألا فلينتبه غير نفس الإسلام، ألا فلينتبه عقلاء الأمة لخير هؤلاء ومكرهم وتحويل الخير الذي ينفع الأمة إلى شر يدبرهم. ألا فليتقوا الله في أنفسهم، وليحافظ أهل الأموال على أموالهم، وتحافظ الدولة على أموالها التي هي أموال الله وأموال المسلمين، فلا تضعها إلا في مواضعها. ونسأل الله أن يعذر هؤلاء جميعا الذين يريدون بهذه الأعمال وبهذه الأموال وجه الله، لكن هؤلاء حولوها إلى اتجاهات أخرى، إلى خدمة الشيطان وإلى خدمة الأفكار والبلاهج الضالة. ولكن المؤمن لا يلزق من جحر مرتين، فعلى المسلم أن يتحرى أين يضع ماله، أين يضع درهمه، لأن هذا مال الله ومستخلف فيه، فليتحرى كيف ينفق المال في سبيل الله عز وجل، وفي أي أيدي توضع، وفي أي أماكن توضع. نسأل الله أن يوقظ المسلمين وأن يأخذ بنواصيهم للتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن لا يتخذوا البطانات السيئة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانات من دونكم لا يألونكم خبالا، والله هناك بطانات تحيط ببعض الناس الفضلاء وبعض المسؤولين، وهم والله يكيدون الإسلام ويكيدون للمسؤولين هؤلاء. وهناك حتى رسول الله من البطانات، ما من نبي ابتعثه الله إلا وجعله بطانته، بطانة تأمره بالخير وتحث عليه، وبطانة تأمره بالشر. فبطانة السوء لا بد منها، لكن على المسلم أن يستيقظ، وما قال رسول الله إلا يتنبه لبطانة السوء التي حذر الله من هذا القرآن. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. على كل حال يكفي المسلمين، والدلائل واضحة جدا على أن هذه الأموال التي تعطى لهؤلاء بسم الله تذهب باسم الشيطان وللشيطان وللدمار والخراب، لا للبناء والإستاذة الإصلاح. نسأل الله أن يوفق المسلمين ويرزقهم البصيرة ويرزقهم الحرص على سلامة هذه الأمة وعلى الحفاظ على دينها وعلى عقائد غنائية. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن إليك. كم رمضان يا أخي؟ كم رمضان؟
سجل هذا الشريط طيب في كم؟ 19 في ليلة 18 من رمضان، من شهر رمضان لعام 1424.
أيها الأحبة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
من الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأقول إنها فرصة طيبة مباركة مع أبنائنا وإخواننا وأحبتنا في الله عز وجل نلتقي في بيت مزية الله نتذاكر ما يسره الله تبارك وتعالى من أمر ديننا لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بذلك ونرجو غاية الرجاء وأمل فيه قوي أن يفيدنا وأن ينفعنا وأن يصلح أحوالنا ويصلح أحوال المسلمين جميعا. الموضوع كما سمعتم هو الدين النصيحة. الدين النصيحة. الدين النصيحة. قال الصحابة قلنا لمن يا رسول الله قال الراوي أبو سمين الداري قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث كما قال بعض العلماء هذا حديث كما قال بعض العلماء عظيم الشأن. ويذكر أحد العلماء ومنهم أحمد بن حنبل أن الإسلام يدور على أربعة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، والحلال بين، والحرام بين، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث الدين النصيحة. وقال النووي رحمه الله: بل هو مدار الدين كله هذا الحديث العظيم. رواه أبو الدرداء رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما، وروي في معناه أحاديث عديدة عن ابن عمر وابن عباس وثوبان وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها ما يستوعب ألفاظ هذا الحديث، ومنها ما يقتصر على النصيحة. فالنصيحة أمر عظيم وأساسي في كل رسالة. فرسالة الأنبياء قائمة على التوحيد والنصيحة لأممهم بهذا التوحيد. نوح أول الرسل إلى أهل الأرض عليه الصلاة والسلام، طبعا بعد ما اختلف الناس، وإلاغ نبي آدم نبي مكلم قبله، لكن كان ناس آل فطرة وعلى ملة آدم، ثم اختلفوا. وبعد هذا الاختلاف بعث الله نوحا فكان أول الرسل عليه الصلاة والسلام. دعا قومه إلى عبادة الله عز وجل فكذبوه. قال عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة نصيحة. يخاف عليهم أن لم يعبدوا الله إن لم يخصوا بالعبادة التي خلقهم الله من أجلها، فإنه يخاف عليهم عذاب يوم عظيم يوم القيامة، أو العذاب الذي أتاهم. بل المراد ذلك جميعا. كذبوه قالوا إنا لنراك في ضلال مبين. ما بعد يكتب ويشتم ويغضب ويلعن، لا، شوف أدب الأنبياء، يجب أن نتخلق بأخلاقهم، أن ننصح مثل نصحهم، وأن ندعو إلى ما دعوا إليه، وأن نتحلى بأخلاقهم العالية من الصبر والحل والحكمة في معالجة المشاكل ورد التفاهات. رد التفاهات قالوا إن ذلك في ظل، قالوا في ظل ما شاء الله نفع عن نفسه هذا الذي اتهموا به واشترفوا عليه بكل أدب ووقار عليه الصلاة والسلام، ولكني رسول من رب العالمين، أقول لكم أني رسول من رب هذا الكون الذي خلق هذا الكون ودبره ونظمه، وخلقكم أنتم من ضمن هذا الخلق جراية معينة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وبلغكم رسالة ربكم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يمتاز بعلم، يمتاز برسالة، يقوم بمهمة عظيمة يسليك، يرافقها النصيحة العظيمة. الداعي إلى الله يجب أن يكون ناصحا، والنصيحة فيها إخلاص لله رب العالمين، لا بد أن تقوم على الإخلاص لله رب العالمين والحرص على نفع الناس، لا يتفاوى عليهم بعلم ولا بمال ولا بجاه ولا بمنزلة، وإنما يبلغ، فإن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وينصح الناس بالحكمة والرفق ويعاملهم بالأخلاق العظيمة، أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنرثهم في العلم وفي الأخلاق وفي الحكمة في الدعوة وفي العفو والصفح وما شاكل ذلك من متطلبات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وجاء هود من بعده يدعو قومه إلى ما دعا إليه نوح عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس لي سفاهة، انظر إلى هذا الأدب العظيم، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين. الله أكبر، انظروا إلى أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قومهم في غاية الطغيان والتكبر والتعالي والاحتقار والإزدراء الأنبياء، فيقابلونهم بهذه الأساليب الحكيمة الرفيعة في منتهى الحسن في الأخلاق عليهم الصلاة والسلام. فهم أسوتنا في الدعوة إلى الله، فيما يدعون إليه، فيما يرافق هذه الدعوة من أخلاق ومن نصح خالص لله عز وجل، لا ليس فيه رياء ولا سمعة ولا كبر ولا تعاد إلى الطاولة. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء مؤكدا كل هذه الدعوات، طبعا دعوة إبراهيم كانت على النصح، وموسى وعيسى والأنبياء كلهم كانت على دعواتهم نصائح، وإن كان ليس فيها نصح أنصح ولا نصح ولا ناصح، لكن هي نصائح، هي نصائح وعظات وتوجيهات ترافق الدعوة الأساسية إلى توحيد الله عز وجل. فجاء محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إمام الناصحين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وأكد على هذا المعنى النصيحة في أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة منها هذا الحديث الذي ترجم البخاري به، وإن كان لم يستطلق ضوء لكنه في كتاب الإيمان، وهو يعتبر النصيحة من الإيمان والإيمان من النصيحة أيضا، كما سيأتي إلى ذلك إن تذكرت هذا. ومسلم رواه بلفظه وأحمد رواه بلفظه رضي الله عنهما، قال أحسن الداري النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فإذا قام المؤمن بالنصيحة في هذه المجالات في هذه الأمور لله كتابه لرسوله لأمة المسلمين وعامتهم فقد استوعب الدين كله. لأن النصيحة لله عز وجل أن تخلص الدين له وأن تؤمن بأسمائه وصفاته وأن تعبده حق العبادة وأن تخلص له الدين وأن تحبه وتخافه وترجوه وتقوم بأساسيات الدين وما يتبعها. فكما يقول بعض العلماء هنا قال رسول الدين النصيحة، وقد قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. ولما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام يسأل رسول الله سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال صدق. قال عمر رضي الله عنه فأجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم يعني سأله عن أشراط الساعة فأجابه ثم ذهب. فقال الرسول فسئل بالرجل فلم يجده فقال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذه الأمور وهذه المراتب الثلاث مسائل الإسلام ومسائل الإيمان والإحسان جعلها الدين، فلا تكون ناصحا لله عز وجل إلا إذا استوفيت هذه الأمور، أمور الدين، الإسلام بأركانه المذكورة التي تعرفونها والإيمان بأركانه المعروفة والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه الأركان لا توصلك إلى درجة الإحسان إلا بإضافة شيء آخر، فأن تعبد الله كأنك تراه وأنت لا تصل إلى هذه الدرجة إلا بغاية الإخلاص وبالتشمير أنساعد الجد بالتقرب إلى الله بأنواع التطوعات الجسدية والمالية والقلبية وما شاكل له، وتجرب كل المحرمات بما في ذلك المكروهات تصل إلى درجة الإحسان، وحينئذ تستكمل الدين كله الذي قال عنه رسول الله الدين النصيحة لله، نصيحة لله. فتأتي بهذه الأمور نصحا لله عز وجل، تخلص له الدين وتتقرب إليه بأم النواسل بقدر ما تستطيع بعد الفرائض، وتجتنب المحرمات هيبة له وإجلالا له، ولا تكفل على الحد تجتنب المكروهات. تجتنب المكروهات تصل إلى درجة الإحسان وتستكمل الدين الذي هو النصيحة لله عز وجل، ثم بعد ذلك النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ما ترك خيرا إلا جند عليه ولا شرا إلا حذر منه، جاءنا بهذا القرآن المجيد القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، جاءنا بهذا القرآن وجاءنا بهذه السنة وجاءنا بهذه الأخلاق العظيمة التي تضمنتها سيرته وأخلاقه وسنته عليه الصلاة والسلام. أن نحبه عليه الصلاة والسلام من نصيحة له أن نحبه أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأموالنا والدنيا كلها. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. نجزيه بأرواحنا. نحب هذا العبد العبودي العظيم ونحب سنته ونبث عنها ونبلغها ونجلها ونعظمها ونرى الحديث الواحد خير من الدنيا وما عليها. هكذا نحب رسول الله ونحب ما جاء به ونوالي من أجله ونعادي من أجله ونتولى من تولاه ونصره من آله وأصحابه والمؤمنين الذين يحبونه بصدق وإخلاص ويتبعون نهجه عليه الصلاة والسلام ويتشبثون بسنته ويعضون عليها بالنواجذ. هذا من النصيحة لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والنصيحة لكتاب الله. هل نؤمن بأنه كلام الله غير مخلوق أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين وليبلغ هذه الأمة البلاغ المبين وقد بلغه عليه الصلاة والسلام لم يخرج منه حرفا لم يخرج من حرف واحدا عليه الصلاة والسلام وكلف الأمة بتبليغه بلغوا عني ولو آية وكلف الأمة بتبليغ سنته عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد الغائب. لما خطب خطبة حجة الوداع أشهد أصحابه قال هل بلغت قال نعم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب ورب مبلغ أوعى مستهل. فكلف هذه الأمة بتبليغ ما جاء به من كتاب وسنة. فنحن من نصيحة لله ولكتابه ولرسوله أن نقوم بهذه الأمور التي أشرت إلى بعضها فإن بعض متطلبات النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. فسنة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون هي القاعدة للمسلمين وأن تقوم حياتهم عليها ولا عزة لهم إلا بها ولا كرامة لهم في الدنيا والآخرة إلا بها. ومن خذلها وخذل القرآن خذله الله. وكثير من المسلمين قد خذلوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يقوموا بواجب النصيحة لله تعطلوا أسماءه وصفاته ولم ينصحوا لهذه السنة اتخذوا مناهج وأصولا وسنوا سننا تخالف سنة وهي البدع والعياذ بالله. فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يعافوا أنفسهم وأن يعودوا إلى الله وأن ينصحوا لله هذا الذي ذكرنا ولكتابه على الجهة ذكرناه قبل أن تذكره وأن يعتبر بأمثاله وأن نقف عند حدوده وأن نجتنب ما تضمنه من النواهي وأن نعتبر بأمثاله وأن ننزجر بزواجره ونخاف ما تضمنه من الوعيد ونرجو ما تضمنه من الوعد إلى آخر مضامن القرآن التي لا يقصيها إلى الله عز وجل. المسلمين أن يتمسكوا كتاب الله وبسنة رسول الله حتى يكون ناصحين لله عز وجل. فلا يصفون الله إلا ما وصف به نفسه ولا يجعلون لهم إماما إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. وعلماء الأمة وأئمتهم كلهم تلاميذ على هذا الرسول وكلهم يقفون معنا في صف واحد وراء محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فإن في الإسلام ما كان أحد منهم يتقدم بين يدي الله ورسوله أبدا وكلهم كانوا يقفون عند حدود القرآن وعند حدود السنة ولا يتجاوزونها ويحثون الأمة على اتباعها وترك أقوالهم من أجلها بل يأمرون بضرب أقوالهم بالحائط إن هي خالفت شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهم والرواتب النبي عليه الصلاة والسلام كل دكة وأمانة رضوان الله عليه، ولم يرغب أبدا إلى أحد أن يقدم شيئا من أقوالهم على شيء من أقوال رسول الله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. وهذه أقوالهم مدونة يحفظها علماء الإسلام وطلاب العلم، فهم براء مما يخالف كتاب الله وممن يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمعاذ أيها الأخوة، لا نكون ناصحين لله ولرسوله ولكتابه إلا إذا كان ديننا عقائدنا وعباداتنا وأخلاقنا وسياساتنا ومعاملاتنا قائمة حتى القيام على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم النصيحة لأئمة المسلمين، نصيحة لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين الأمراء والعلماء، فلا يصلح الناس بدون علماء ولا يصلح الناس بدون أمراء. فإن العلماء إذا لم يكن لهم مكانة ومنزلة عند الأمة تصدر لقيادة الأمة الجهلاء والسفهاء وضاعت به. إن الله لا يكتب العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس بعد أن أعطاهموه، ولكنه ينتزعه بقدر العلماء. فإذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول الشاطبي: العلماء لا يبتدعون، إنما يبتدع أهل الجهل. فالبدع مصدرها الجهلاء السفهاء، ونزه الله العلماء من البدع والابتداع. وإذا فقد العلماء ضاع الدين، فلا بد من النصيحة لهم، ومن النصيحة لهم احترامهم وتقديرهم، وأن يكونوا موضع ثقة الأمة. فإذا رأيت الناس يخونونهم ويوجهون لهم الاتهامات فيدعهم وادع هؤلاء المساكين، نسأل الله العافية. ولا تأتي الفتن والبدع والضلالات إلا بالابتعاد عن العلم والعلماء. العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. فلا بد يا أخوة من احترام أهل العلم وتقديرهم والالتفاف حولهم وأخذ العلم منهم، فإنهم من أئمة المسلمين والأمراء. لا تقوم الإنسان إلا بأمراء، ولا يقوم الدين إلا بأمراء، ولا يقوم الحج والصلاة والزكاة والصوم وشهادة الأركان إلا بأمراء يقود الأمة. لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم، ولا صراط إلى جهال وزادوا. إذا فارق يأمر بطاعتهم وعدم الخروج عليهم ما أقام الصلاة، لأن الله يحفظ بهم دماء المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم ولا يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان والإخوان يا رب العالمين بالجزاء العام العاصمة أن يقال لقرب هذه المادة، فإن شاء الله عز وجل أن ينفع بها بها.
إخوة الإيمان، وهذا الآن الشريط الثاني والذي هو بعنوان كشف الكربات عما يقع في موريطانيا من النكبات.
ويقول يا أخوة، يعني يأتي الأخ الثالث الطالب العلم
في الأخير مرة ثانية ولا يريد من جديد
في عالم
الجديد. لا وقف الصلاة، لا مقرطي
بكرة صعب علينا، لأننا نسمع كثيرا من الأخوة، فربما
يعني ربما نغادر وكذا
ثاني شغل. أنا بتروح الصلاة يا ما
أعرف.
أنا حتى نفخ. لا يبيك الصلاة. لا حتى نفخ. إيش؟ نشوف.
هو على العموم من القضية الأخ السلفي لما يأتي إلى هذه المراكز الدعوية السعودية الموجودة في موريتانيا لطلب مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لأي كتاب من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب والله ينتظر أشهر ولا يرجع تعرف ماذا ولا يرجع إلا برسالات لعايض القرني
الله أكبر
عايض القرني وسلمان العلا التكفير لما يأتي هؤلاء لما يأتي أحد منهم يطلب منهم ظلال القرآن والله يوفرونا في يوم وليلة كتب موجودي ومحمد قطب ودراسات إسلامية هو كتب الضلال هذه يوفرونها في يوم وليلة يأتي هؤلاء فيجمعون هذه الكتب وينشرونها في البوادي
الله أكبر
ينشرونها في البوادي وأهل البوادي موريتانيا متعطشين جدا للقراءة ويحبون القراءة فيأتي لهم أي كتاب يقرؤونه فهؤلاء يوفرون لهم هذه الكتب وهذه الكتب التي فيها السموم نشر عقيدة الخوارج والمعتزلة لا خاصة لا فينشرون هذا والله ويدعمونه أيضا ويلصقون هذه المعتقدات بالعقيدة السلفية يقول هذه السلفية التي عليها الألباني وابن باز وابن عثيمين وجاء به محمد بن عبد الوهاب وبعض الأحيان لا يذكر محمد بن عبد الوهاب يهمشون محمد بن عبد الوهاب يقول لأن وهابي حتى لا يعني ذكر محمد بن عبد الوهاب لا يعكر عليهم الجو سجد التيجاني والأخواني والصوفي والأشعري وهؤلاء القطبية والسرورية عندهم اجتماعات ضد من ضد الحكومة مجتمعين كلهم تحت سقف واحد هؤلاء جماعة سلمان والسفر منهم الليبيين والله يجتمعون مع التيجانية والأخوة الذين في مغرب العربي يعرفون ما عليه التيجانية من الكفر والضلال هي أكثر طريقة من طرق الصوفية فكلهم يجتمعون مع المتصوفة طيب مع الأشاعرة مع الصوفية جميع الطرق ومع أهل الفتة والدجل ومع الاشتراكيين ومع حزب البعث وكان تحت سقف واحد لمحاربة الحكام وهؤلاء يدعون على أنهم الذين ينشرون السلفية الصحيح والذي يتكلم فيهم أو يفضحهم أو يوضح أمورهم هو على ضلاله وعلى منهج محمد أمان الجاني وربيع بن هادي المطري وهؤلاء اثنين من عملاء الحكومة السعودية
هاي السلام
طيب والشهادة أنا أبو عبد الله إسحاق الزجاج العماني من أهل مصر كنت في موريتانيا في خلال يعني في الفترة التي مكثت فيها في موريتانيا التقيت مع مجموعة كبيرة ثلاث سنوات التقيت مع مجموعة كبيرة من الليبيين وأشهد يبلغ عددهم 120 طيب 120 ليبي 120 ليبي ما رأيت واحد منهم سلفي طيب 120 أو 130 هكذا العدد طيب يتجاوز 120 130 ما رأيت منهم سلفي واحد طيب فلنجد على رأسهم رجل أو طالب علم أو أحد يقال له أبو عبد الرحمن الزاوي هذا أبو عبد الرحمن الزاوي تأتيه الدعم من السفيرين ومن القطبية والسرورية من السعودية طيب من هنا إلى موريتانيا فيوزع ويأخذ الناس بالأموال ويأخذ الأمور لينشر هذه المعتقدات ما رأيت ليبيا سلفيا واحدا إلا أخ كان اسمه جمني أخ كان ما على هداية وعلى التزام أتى إلى موريتانيا فالتزم وكذا على الالتزام والصلاح وتعلم المنهج السلفي ورجع إلى ليبيا وقال والله العظيم سأصبح هؤلاء في ليبيا كلهم فلذا الذي يأتي من ليبيا من موريتانيا يسأل مع من كان ومن سل قليلا من الجزائريين هؤلاء التفيرين الذين نزلوا من الجبال وقتلوا المسلمين في الجزائر فأتوا إلى موريتانيا لينشروا هذا الفساد في موريتانيا طيب والمعهد السعودي من أكبر المراكز التي تنشر البدع طيب بدعة الخوارج والمعتزلة ينشر هذا المعهد كتب سيد قطب وموزوري ومحمد قطب وإذا أتى إليهم طالب العلم يطلب وسلمان وسفر وغيره إذا أتى إليهم طالب العلم يطلب كتب علمية طيب في الفنون في الوصول وفي الفقه ويطلب كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية والله يقف شهور لا يلقونه إلا مطار إذا أتى إليهم أحد يريد كتب سيد قطب ومحمد هو الموجودي ومحمد قطب وغيره وسلمان وكتيبات عاد القرن في يوم وليلة يوفرون له فهذه الحقائق أيضا ومركز الدعوة والإرشاد قائم عليها أشخاص الله المستعان لما أنا في وقت رجوعي رجعت إليهم فطلبوا مني أدونهم فجلست مع أحدهم فقلت لهم أنا راجع إلى المملكة قال لي راجع إلى من قلت والله انا نويت الان ابقى في المملكه بعد انتهيت من اللغه العربيه، ابقى عند الشيخ زيد المسخري والشيخ احمد النجمي في الجنوب. قال لا 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 تبقى عليهم، هؤلاء عليهم ملاحظات من المشايخ. قلت طيب من المشايخ؟ قال الشيخ سلمان وكذا، نبه هؤلاء لنا، هؤلاء على يعني مميعين وهؤلاء يلمعونك. قلت سبحان الله، وهذا سلمان وسفر وغيره هؤلاء مطعون في عقيدتهم ومنهجهم، تكلم فيهم الائمه في عصرنا. طيب الالباني وابن باز وابن عثيمين؟ قال لي يا اخي الله انت متاثر بهم وكذا اشياء، وهذا هو الذي قائم بشؤون الدعوه في مركز الدعوه والارشاد. خلاص ويكون معروف، هو قال له ابراهيم. طيب فهذه الحقائق يا اخوتي، والله الناس في موريتانيا يحتاجون الى العقيده السلفيه والى المنهج السلفي. فهؤلاء بدل ان ياتوا ويردوا على التصوف وعلى الاشعريه وعلى هذه الامور، زادوا البدع بدع، ادخلوا عليهم بدع الخوارج والمعتزله، وهو محاربه الحكام وتبجيل بعض من الناس من رؤوس الخوارج. المودودي يبجل عندهم، والله يبجل المودودي. تذكر محمد بن عبد الوهاب؟ لا شيء، لكن تذكر ابو علاء المودودي والله تقشعر اجسامهم. حتى ان احد قال لي، قال لي مثل كتاب لشيخنا ربيع، كتاب منهج الدعوه، طيب دعوه الانبياء، فكتب فمسك هذا الكتاب قال لي انظر انظر، انت تريد هذا الكتاب ينشر، وهذا الكتاب هذا الرجل يتهم امام من ائمه المسلمين في عصرنا المودودي، كيف هذا الكتاب انتشر وهو في رد على المودودي؟ فانظروا يا اخواني، والله هذا والله والله الموفق. الليبيين في هنالك اصحاب كنا، الليبي الاول ابو عبد الرحمن الزاوي، طيب وهنالك ابو المنذر، طيب وهنالك ابو عاصم، ابو عاصم ما ادري، اغلبهم من يعني بعض منهم من هذا عبد الرحمن الزاوي من زاوي، طيب وفي بعض منهم من بنغازي من الشرق، طيب وفي منهم من طرابلس وكذا هذه الاماكن، فهو
الجنوب.
طيب ما ادري والله، يعني الان انا ما اعرف المشكله هم يتكلمون بكنا. هذا ابو المنذر اسمه يقول لي ان اسمه نعمان، فانا لما ذهبت الى بادي من البوادي فسالت قلت من الاجانب الموجودين غير نعمان؟ قال عندنا اخ مغربي اسمه خالد. فلما انا وصلت هناك راني، قلت له هذا، قلت لاهل المنطقه قلت هذا خالد؟ قلت له هذا النعمان ابو النعمان، هذا النعمان ابو المنذر. فبدا يقول اي ليبي، بدا يقول لي يا اخي، يقول له يا اخي انت ايش هذا وكذا وكذا ليش. فلما انا كنت ساكن، كنا ساكنين مع بعض، والله ينشر الشفق اناشيد اسلاميه جهاديه على الاطفال، وهؤلاء الاطفال والله اغلبهم لابسين الحروب والتمائم، اغلبهم عليهم التمائم. فقلت له والله اتق الله، أن تقف يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى فتسأل عن هذا الرجل الذي متمسك ومتلبس بالشرك. طيب هذا يوقفه الله سبحانه وتعالى، ولكن الرجل المسلم الذي لا يكفر حسن مبارك أو لا يكفر أحد من الحكام، هذا لا نقول له لا يدخل الجنة، لكن الذي يشرك بالله، يشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا يوقف. فقلت اتق الله، فادعو الناس إلى التوحيد وحارب الشرك والبدع والضلال، اترك عنك هذا تكفير الحكام وتهييج الناس بالحكام. والله وبعضهم بعض من الموريتانيين الشباب الصغار يكفرون بعض من الحكام، لا يعرفون هم حكام اي بلد، لا يعرفون حكام اي بلد، يكفرون هكذا من يلقنونهم هؤلاء الليبيون حقيقة. فنسأل الله ان يغفر ويرحم. هذا هذا يعني ها
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. فبعد فقد سمعتم هذه الشهادة التي أدلى بها أحد طلاب العلم الذين درسوا في موريتانيا 3 سنين وعرف حقيقة ما يجري فيها من الدعوات الباطلة على أيدي القطبيين وأمثالهم، وأنهم ينشرون الفكر التكفيري الخارجي في أوساط أمم جماعات وطوائف صوفية تيجانية وغيرها من الطوائف الضالة القبورية، وخاصة الطائفة التيجانية التي تعتبر من أضل الطوائف وأكذبها، وقد تضاهي الروافض في الكذب والغلو في شيخها التيجاني الذي يزعم أن تلقى هذه الضلالات الكفرية، يزعم أنه تلقاها من رسول الله في اليقظة، ويزعم أتباعه أن من أحب التيجاني يدخل الجنة ولو كان كافرا نصرانيا وغيره.
ويزعمون أن ورده المسمى بصلاة الفاتح قراءته مرة واحدة أفضل من تلاوة القرآن 60 مرة أو 60,000 مرة، وهذا كفر واضح لا شك فيه. يأتون إلى هؤلاء وينشرون في أوساطهم الفكر التكفيري الخبيث الذي هو أسوأ من فكر الخوارج وأشد بلاء ومحنة على الإسلام والمسلمين من فكر الخوارج وغيرهم من أهل البدع. ينشرون في أوساط هؤلاء الضالين هذا الفكر ولا يحركون ساكنا فيما يتعلق بعقائدهم الضالة المتعلقة بالقبور والمتعلقة بالأولياء وأنهم يعلمون الغيب وأثرهم في الكون ومن القول بوحدة الوجود والحلول المنتشر في الفكر التجاني وغيره من الطوائف الضالة، وإلى جانب انتشار التمائم الشركية لا يربون أحد على شيء من التوحيد ولا على شيء من السنة ولا على شيء من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما يربونهم على الأضاليل والأباطيل الخارجية وغيرها من الضلالات التي يحملها فكر سيد قطب، لأن فكر سيد قطب يحمل في طوايا فكر الخوارج فكر الروافض فكر أهل الحلول فكر أهل وحدة الوجود ضلالات كثيرة كبيرة جدا. من يقرأ كتب سيد قطب يزداد ضلالا على ضلالا ويزداد بلاء على بلاء وهلاكا على هلاك والعياذ بالله. ينشرونها. ومن المؤسف أشد الأسف أن الحكومة السعودية رعاها الله تؤسس جامعات ومعاهد في العالم لنشر المنهج السلفي ونشر السنة التوحيد ونشر السنة رسول الله، فيأتي هؤلاء بطرقهم الماكرة التي تفوق كيد اليهود ومكر اليهود ومكر المعصوم، فيستولون على هذه المدارس باسم السلفية ويزعمون المسؤول والعلماء أنهم ينشرون السلفية من خلال هذه المعاهد، وهم ينشرون الأفكار والعقائد والمناهج الضالة التي تحارب المنهج السلفي أكثر من محاربة اليهودية والنصرانية والشيوعية، ويلبسون على المسؤولين هنا وعلى التجار وعلى غيرهم ويجتلبون الأموال لأحزابهم وتنظيماتهم والذين يدينون بفكرهم ويعيشون فيهم هذه الأموال، يشترون لهم السيارات، يزوجونهم، يسكنونهم، يسلبون هذه الأموال. وهذه المسألة من الدول من هذه الدولة بارك الله فيك ومن سكانها المساكين الذين تربوا على المنهج السلفي وعلى الفطرة السليمة وعلى الصدق والإخلاص يسلبون أموالهم باسم أنها في سبيل الله والفقراء والمساكين وينفقونها على أحزاب المضالة، كما سلف الأخ قبل هذا التسجيل سلف له كلام أنهم يعني السلفيون يعيشون فقرا مدقعا لا يمكن لا يجدون ما يقيم أول حياتهم، وهؤلاء في السيارات الفاخرة ويعيشون العيشة الراقية من أموال من؟ الأموال التي تؤخذ باسم الزكاة وللمساكين. بارك الله فيكم. شاهد أن المعهد الذي أنشئ في موريتانيا أنشئ لنشر الدعوة السلفية ويوضع فيه منهج سلفي، ولكن يحتال هؤلاء فيحولون من طلابه أعداء وخصوما للمنهج السلفي. فسمعتم أنه يخجل من ذكر الإمام محمد بن الوهاب، يخجل هؤلاء القائمين على المعهد وقائمين على الدعوة هناك يخجلون من ذكر الإمام محمد بن الوهاب، وإذا طلب منهم كتب الإمام محمد بن الوهاب أو ابن تيمية أو غير من أمة السلف لا يحضر طالب بشيء منها، وقد يعطى بديلا منها كما سلف له كلام غير مسجل، يعطون بديلا منها كتب الموجودي وسيدكم ولا القرآن وهذه الأشياء. بارك الله فيكم. هذا يدل على مقل وقيد لهؤلاء. بارك الله فيك. وليس هذا هو المعهد الوحيد الذي ينتج مثل هؤلاء ويقوم عليه أمثال هؤلاء، بل هناك نظراء لهؤلاء. الإمارات المملكة أنشأت معهدا أو جامعة في الإمارات، والله تأتينا الأخبار عنها مثل ما جاءنا هذا الخبر، وتأتينا الأخبار قبل هذا الرجل من موريتانيا وأن هذا المنهج منحرف وأن منهج قطبي إخواني معاد المنهج السلفي، جهة أخبار كثيرة متواترة عن هذا المعهد، كما تأتينا عن معهد الإمارات أو الكلية في الإمارات تأتينا أخبار كثيرة أنها منحرفة جدا وأنها تنافي منهج السلفي وتنافي له وتنشر هذا الفكر المدمر الذي يعاني منه المسلمون. هذا جامعة تشاد يعني أقامت هذا حكومة السعودية لنشر المنهج السلفي، فسطى عليها هؤلاء بمكرهم وقيدهم وحولوها إلى مؤسسة قطبية إخوانية تحارب المنهج السلفي. بارك الله فيك. كذلك الدولة هذه منشآت في أوروبا في أمريكا للإسلام وباسم الإسلام، فيحولونها إلى طلاع لحرب المنهج السلفي وأهله. ألا فلتنتبه هذه الدولة، ألا فلينتبه رؤساء البلاد، ألا فلينتبه عقلاء الأمة لخير هؤلاء ومكرهم وتحويل الخير الذي ينفع الأمة إلى شر يدمره. ألا فليتقوا الله في أنفسهم وليحافظ أهل الأموال على أموالهم وتحافظ الدولة على أموالها التي هي أموال الله وأموال المسلمين، فلا تضعها إلا في مواضعها. ونسأل الله أن يعذر هؤلاء جميعا الذين يريدون بهذه الأعمال وبهذه الأموال وجه الله، لكن هؤلاء حولوها إلى اتجاهات أخرى إلى خدمة الشيطان وإلى خدمة الأفكار والبلاهج الضالة. ولكن المؤمن لا يلزق من جحر مرتين، فعلى المسلم أن يتحرى أين يضع ماله، أين يضع درهمه، لأن هذا مال الله ومستخلف فيه، فليتحرى كيف ينفق المال في سبيل الله عز وجل وفي أي أيدي توضع وفي أي أماكن توضع. نسأل الله أن يوقظ المسلمين وأن يأخذ بنواصيهم ليتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وألا يتخذوا البطانات السيئة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانات من دونكم لا يألونكم خبالا، فوالله هناك بطانات تحيط ببعض الناس الفضلاء وبعض المسؤولين، وهم والله يكيدون الإسلام ويكيدون للمسؤولين هؤلاء. وهناك حتى رسول الله من بطانات، ما من نبي ابتعثه الله إلا وجعله بطانته، بطانة تأمره بالخير وتحث عليه وبطانة تأمره بالشر، فبطانة السوء لا بد منها، لكن على المسلم أن يستيقظ وما قال رسول الله إلا أن يتنبه لبطانة السوء التي حذر الله من هذا القرآن. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. على كل حال يكفي المسلمين، والدلائل واضحة جدا على أن هذه الأموال التي تعطى لهؤلاء بسم الله تذهب باسم الشيطان وللشيطان وللدمار والخراب لا للبناء والإستاذ والإصلاح. نسأل الله أن يوفق المسلمين ويرزقهم البصيرة ويرزقهم الحرص على سلامة هذه الأمة وعلى الحفاظ على دينها وعلى عقائد غنائية. إن ربنا سمع الدعاء وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن إليك. كم رمضان يقول تاريخ؟ كم رمضان؟
سجل هذا الشريط طيب في كم؟ 19 في ليلة 18 من رمضان من شهر رمضان لعام 1424.
أيها الأحبة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة
بإذن الله. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأقول إنها خلصة طيبة مباركة مع أبنائنا وإخواننا وأحبتنا في الله عز وجل نلتقي في بيت مدية الله نتذاكر ما يسره الله تبارك وتعالى من أمر ديننا. لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بذلك، ونرجو غاية الرجاء وأمل فيه قوي أن يفيدنا وأن ينفعنا وأن يصلح أحوالنا ويصلح أحوال المسلمين جميعا. الموضوع كما سمعتم هو الدين النصيحة. الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الراوي أبو سمين الداري. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث كما قال بعض العلماء، هذا حديث كما قال بعض العلماء عظيم الشأن. ويذكر أحد العلماء ومنهم أحمد بن حنبل أن الإسلام يدور على أربعة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، والحلال بين، والحرام بين، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه صورت. وهذا الحديث الدين النصيحة. وقال النووي رحمه الله: بل هو مدار الدين كله هذا الحديث العظيم. رواه أبو الدرداء، رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما، وروي في معناه أحاديث عديدة عن ابن عمر وابن عباس وثوبان وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها ما يستوعب ألفاظ هذا الحديث، ومنها ما يقتصر على النصيحة. فالنصيحة أمر عظيم وأساسي في كل رسالة. فرسالة الأنبياء قائمة على التوحيد والنصيحة لأممهم بهذا التوحيد. نوح أول الرسل إلى أهل الأرض عليه الصلاة والسلام، فمن بعد ما اختلفت اختلف الناس، وإلا فنبي آدم نبي مكلم قبله، لكن كان ناس على الفطرة وعلى ملة آدم، ثم اختلفوا. وبعد هذا الاختلاف بعث الله نوحا فكان أول الرسل عليه الصلاة والسلام. دعا قومه إلى عبادة الله عز وجل فكذبوه. قال عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة نصيحة. يخاف عليهم إن لم يعبدوا الله، إن لم يخصوا بالعبادة التي خلقهم الله من أجلها، فإنه يخاف عليهم عذاب يوم عظيم يوم القيامة، أو العذاب الذي أتاهم. بل المراد ذلك جميعا. كذبوه، قالوا: إنا لنراك في ضلال مبين. ما بعد يكتب ويشتم ويغضب ويلعن، لا، شوف أدب الأنبياء، يجب أن نتخلق بأخلاقهم، أن ننصح مثل نصحهم، وأن ندعو إلى ما دعوا إليه، وأن نتحلى بأخلاقهم العالية من الصبر والحلم والحكمة في معالجة المشاكل ورد التفاهات. رد التفاهات. قالوا: إن ذاك في ظل، قالوا: ليس بإضلال. ما شاء الله، نفى عن نفسه هذا الذي اتهموا به واشترفوا عليه بكل أدب ووقار عليه الصلاة والسلام: ولكني رسول من رب العالمين. قبلكم أن رسول من رب هذا الكون الذي خلق هذا الكون ودبره ونظمه وخلقكم أنتم من ضمن هذا الخلق جراية معينة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وبلغكم رسالة ربكم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يمتاز بعلم، يمتاز برسالة، يقوم بمهمة عظيمة هي التبليغ، يرافقها النصيحة العظيمة. الداعي إلى الله يجب أن يكون ناصحا، والنصيحة فيها إخلاص لله رب العالمين، لا بد أن تقوم على الإخلاص لله رب العالمين والحرص على نفع الناس، لا يتطاول عليهم بعلم ولا بمال ولا بجاه ولا بمنزلة، وإنما يبلغ. فإن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وينصح الناس بالحكمة والرفق ويعاملهم بالأخلاق العظيمة، أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنرثهم بالعلم وفي الأخلاق وفي الحكمة في الدعوة وفي العفو والصفح وما شاكل ذلك من متطلبات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وجاء هود من بعده يدعو قومه إلى ما دعا إليه نوح عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنقول لكم أكثرين. قال يا قوم ليس لي سفاهة، انظر إلى هذا الأدب العظيم، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين. الله أكبر. انظروا إلى أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قومهم في غاية الطغيان والتكبر والتعالي والاحتقار والإزدراء الأنبياء، فيقابلونهم بهذه الأساليب الحكيمة الرفيعة في منتهى حسن في الأخلاق عليهم الصلاة والسلام. فهم أسوتنا في الدعوة إلى الله، فيما يدعون إليه، فيما يرافق هذه الدعوة من أخلاق ومن نصح خالص لله عز وجل، لا ليس فيه رياء ولا سمعة ولا كبر ولا تعاد ولا تطاول على الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء مؤكدا كل هذه الدعوات، طبعا دعوة إبراهيم كانت على النصح، وموسى وعيسى والأنبياء كلهم كانت على دعواتهم نصائح، وإن كان ليس فيها نفع أنصح ولا نصح ولا ناصح، لكنها هي نصائح، هي نصائح وعظات وتوجيهات ترافق الدعوة الأساسية إلى توحيد الله عز وجل. فجاء محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إمام الناصحين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وأكد على هذا المعنى النصيحة في أحاديث كثيرة، حديث كثيرة منها هذا الحديث الذي ترجم البخاري به، وإن كان لم يستطرق ضوء لكنه في كتاب الإيمان، وهو يعتبر النصيحة من الإيمان والإيمان من النصيحة أيضا، كما سيأتي إلى ذلك إن تذكرت هذا. ومسلم رواه بلفظه وأحمد رواه بلفظه رضي الله عنهما، قال أحسن الداري النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فإذا قام المؤمن بالنصيحة في هذه المجالات، في هذه الأمور، لله، لكتابه، لرسوله، لأئمة المسلمين وعامتهم، فقد استوعب الدين كله. لأن النصيحة لله عز وجل أن تخلص الدين له، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته، وأن تعبده حق الإرادة، وأن تخلص له الدين، وأن تحبه وتخافه وترجوه، وتقوم بأساسيات الدين وما يتبعها. فكما يقول بعض العلماء، هنا قال الرسول الدين النصيحة، وقد قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ولما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام يسأل رسول الله سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال صدق. قال عمر رضي الله عنه فأجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان قال أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم يعني سأله عن أشارة الساعة فأجابه ثم ذهب. فقال الرسول فسئل بالرجل فلم يجده فقال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذه الأمور وهذه المراتب الثلاث مسائل الإسلام ومسائل الإيمان والإحسان جعلها الدين فلا تكون ناصحا لله عز وجل إلا إذا استوفيت هذه الأمور أمور الدين الإسلام بأركانه المذكورة التي تعرفونها والإيمان بأركانه المعروفة والإحسان أن تعبد الله فإنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه الأركان لا توصلك إلى درجة الإحسان إلا بإضافة شيء آخر فأن تعبد الله فإنك تراه وأنت لا تصل إلى هذه الدرجة إلا بغاية الإخلاص وبالتشمير أنساعد الجد بالتقرب إلى الله بأنواع التطوعات الجسدية والمالية والقلبية وما شاكل له وتجرب كل المحرمات بما في ذلك المكروهات تصل إلى درجة الإحسان وحينئذ تستكمل الدين كله الذي قال عنه رسول الله الدين النصيحة لله نصيحة لله. فتأتي بهذه الأمور نصحا لله عز وجل تخلص له الدين وتتقرب إليه بأم النواسل بقدر ما تستطيع بعد الفرائض وتجتنب المحرمات هيبة له وإجلالا له ولا تكفل على الحد تجتنب المكروهات تجتنب المكروهات تصل إلى درجة الإحسان وتستكمل الدين الذي هو النصيحة لله عز وجل ثم بعد ذلك النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ما ترك خيرا إلا جلد عليه ولا شرا إلا حذر منه جاءنا بهذا القرآن المجيد القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. جاءنا بهذا القرآن وجاءنا بهذه السنة وجاءنا بهذه الأخلاق العظيمة التي تضمنتها سيرته وأخلاقه وسنته عليه الصلاة والسلام. أن نحبه عليه الصلاة والسلام من نصيحة له أن نحبه أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأموالنا والدنيا كلها. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. نفسه واحدة نحب هذا العظيم ونحب سنته ونبث عنها ونبلغها ونجلها ونعظمها ونرى الحديث الواحد خير من الدنيا وما عليها. هكذا نحب رسول الله ونحب ما جاء به ونوالي من أجله ونعادي من أجله ونتولى من تولاه ونصره من آله وأصحابه والمؤمنين الذين يحبونه بصدق وإخلاص ويتبعون نهجه عليه الصلاة والسلام ويتشبثون بسنته ويعضون عليها بالنواجذ. هذا من النصيحة لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والنصيحة لكتاب الله أن نؤمن بأنه كلام الله غير مخلوق أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين وليبلغ هذه الأمة البلاغ المبين. وقد بلغه عليه الصلاة والسلام لم يخرج منه حرفا، لم يخرج من حرف واحدا عليه الصلاة والسلام. وكلف الأمة بتبليغه، بلغوا عني ولو آية، وكلف الأمة بتبليغ سنته عليه الصلاة والسلام. على فليبلغ الشاهد الغائب لما خطب خطبة حجة الوداع أشهد أصحابه على هذا النص، قال نعم، قال على فليبلغ الشاهد الغائب ورب مبلغ أوعى مستهى. فكلف هذه الأمة بتبليغ ما جاء به من كتاب وسنة. فنحن من نصيحة لله ولكتابه ولرسوله أن نقوم بهذه الأمور التي أشرت إلى بعضها، فإن بعض المتطلبات النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. فسنة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون هي القاعدة للمسلمين وأن تقوم حياتهم عليها، ولا عزة لهم إلا بها، ولا كرامة لهم في الدنيا والآخرة إلا بها. ومن خذلها وخذل القرآن خذله الله، وكثير من المسلمين قد خذلوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يقوموا بواجب النصيحة لله، تعطلوا أسماءه وصفاته، ولم ينصحوا لهذه السنة، اتخذوا مناهج وأصولا وسنوا سننا تخالف سنة وهي البدع والعياذ بالله. فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يعافوا أنفسهم وأن يعودوا إلى الله وأن ينصحوا لله هذا الذي ذكرناه ولكتابه هذا الذي ذكرناه، قبل أن يتذكره وأن يعتبر بأمثاله وأن نقف عند حدوده وأن نجتنب ما تضمنه من النواهي وأن نعتبر بأمثاله وأن ننزجر بزواجره ونخاف ما تضمنه من الوعيد ونرجو ما تضمنه من الوعد إلى آخر مضامن القرآن التي لا يقصيها إلى الله عز وجل. المسلمين أن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله حتى يكونوا ناصحين لله عز وجل، فلا يصفون الله إلا ما وصف به نفسه، ولا يجعلون لهم إماما إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. وعلماء الأمة وأئمتهم كلهم تلاميذ على هذا الرسول، وكلهم يقفون معنا في صف واحد وراء محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فأئمة الإسلام ما كان أحد منهم يتقدم بين يدي الله ورسوله أبدا، وكلهم كانوا يقفون عند حدود القرآن وعند حدود السنة ولا يتجاوزونها، ويحثون الأمة على اتباعها وترك أقوالهم من أجلها، بل يأمرون بضرب أقوالهم بالحائط إن هي خالفت شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهم وراة النبي عليه الصلاة والسلام بكل دقة وأمانة، رضوان الله عليه، ولم يرغبوا أبدا إلى أحد أن يقدم شيئا من أقوالهم على شيء من أقوال رسول الله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. وهذه أقوالهم مدونة يحفظها علماء الإسلام وطلاب العلم، فهم براء مما يخالف كتاب الله وممن يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمعاذ أيها الأخوة، لا نكون ناصحين لله ولرسوله ولكتابه إلا إذا كان ديننا عقائدنا وعباداتنا وأخلاقنا وسياساتنا ومعاملاتنا قائمة حتى القيام على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم النصيحة لأئمة المسلمين, نصيحة لأئمة المسلمين, أئمة المسلمين الأمراء والعلماء. فلا يصلح الناس بدون علماء, ولا يصلح الناس بدون أمراء. فإن العلماء إذا لم يكن لهم مكانة ومنزلة عند الأمة تصدر لقيادة الأمة الجهلاء والسفهاء وضاع الدين. إن الله لا يكتب العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس بعد أن أعطاهموه, ولكنه ينتزعه بقدر العلماء. فإذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول الشاطبي العلماء لا يتبعون, إنما يتبع أهل الجهل. فالبدع مصدرها الجهلاء السفهاء. ونزه الله العلماء من البدع والابتداع. وإذا فقد العلماء ضاع الدين. فلا بد من النصيحة لهم, ومن النصيحة لهم احترامهم وتقديرهم, وأن يكونوا موضع ثقة الأمة. فإذا رأيت الناس يخونونهم ويوجهون لهم الاتهامات فيبدأهم وابدأ هؤلاء المساكين. نسأل الله العافية. ولا تأس الفتن والبدع والضلالات إلا بالابتعاد عن العلم والعلماء. العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلم قال الله, قال رسوله, قال الصحابة, ليس بالتمويه. فلا بد يا اخوة من احترام اهل العلم وتقديرهم والالتفاف حولهم واخذ العلم منهم, فانهم من ائمة المسلمين والامراء. لا تقوم الانسان الا بامراء, ولا يقوم الدين الا بامراء, ولا يقوم الحج والصلاة والزكاة والصوم وشهادة الأركان إلا بأمراء يقود الأمة. لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم, ولا صلاة إلى جهال وزادهم. إذا فارق يأمر بطاعتهم وعدم الخروج عليهم ما أقام الصلاة, لأن الله يحفظ بهم دماء المسلمين